على أداء الأربعين إلى قيام يوم الدين. وبكذا الكلام في أنه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، وذكر بأنه هذا التمسك بالعام لم يقل به أو ليس هو المشهور على لسان الفقهاء، وأن الفقهاء لم يذكروا ذلك، وإنما حاول البعض أن يتصيد من كلمات الفقهاء ما يدل على هذا أو ما يدل على تمسكهم، وقالوا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وضرب لذلك أمثلة. ومن الأمثلة التي ضربها هي مسألة الضمان، ما إذا تلفت العين في يد أجنبي، فادعى المالك ويقول المالك بأن هذه اليد يد عادية وعليه الضمان، صاحب اليد وذو اليد يقول لا، أن هذه اليد يد أمانة، فيقول تمسكوا البعض، وظهر من البعض أنهم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا موجب للضمان، وخرج منها أن تكون هذه اليد يد أمانة، وهي نشوف أنها يد أمانة أو لا، فيكون المؤدى هو الضمان بناء على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. المرزنائيني رد ذلك وقال بأنه لا، لأن الضمان، لأن موضوع الضمان مركب من جزئين، الجزء الأول هو استيلاء اليد، والجزء الثاني هو عدم رضا المالك، وهنا كلا الجزئين موجودين، فليس الضمان بسبب التمسك بالعام وهو على اليد ما أخذت، وإنما الضمان بسبب تحقق موضوعه، موضوع الضمان هو الاستيلاء وعدم رضا المالك. عدم رضا المالك نشكه أن هذا المالك راضي لولا أصالة عدم الرضا، والاستيلاء متحقق وجدانا فيتحقق موضوع الضمان. السيد رحمة الله عليه يقول بأن ما ذكر المرزنائيني تام، لكن تام إذا كان مورد الخلاف ومورد النقاش ومورد الدعوة بين المالك وبين المستولي هو في وجود الإذن أو عدم وجود الإذن. إذا كان مورد النزاع هو في مورد وجود الإذن أو الرضا أو عدمه، فالأصل عدم الرضا وموضوع الضمان مركب. أما إذا كانت المسألة من نحو آخر كما يقول، إذا كان الرضا متحققا بأن المالك يسلم أن هذه العين بيد المستولي برضاه، لكنه يقول بأن هذا الرضا هو رضا ليس مع المجانية، وإنما رضا بعوض، هذه صحيح هبة لكن هذه هبة معوضة، والمستولي يقول لا، هذه الهبة مجانية، فيقول هنا بعد عدم الرضا أو أصالة عدم الرضا ما تأتي، فهذا الحل الذي ذكره لا يأتي، وإنما القول بالضمان يقول نعود إلى وين؟ إلى على الذي ما أخذت حتى تؤدي. مرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن المشهور الذي ذهب إلى الضمان في مثل هذا المورد إنما ذهب إليه من جهة أن على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو الحاكم، لكن على اليد ما أخذت حتى تؤدي معناه شو؟ معناه أن عندما رضي بأن هذا المالك بأن تكون هذا العين بيد هذا المستولي، أنه تكون بيد هذا المستولي، إما فهو ضامن له إما ببدله الواقع في حالة التلف أو بثمنه إذا كان بيعا. متى نرفع اليد عن ذلك؟ إذا أقدم المالك على إعطاء هذه العين مع المجانية. إذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي هي مقتضية للضمان، باعتبار أن أنا ما أعطي هذه العين إلى شخص إلا مع ضمانها، إما بالمثل والقيمة إذا تلفت أو بقيمتها بثمنها المسمى إذا كان بيعا أو أي شيء بدل. هذه القاعدة، هذه المقتضى على اليد ما أخذت. خرج عنه أن يكون المالك قد رضي بإعطاء هذه العين مع المجانية، هذا الإقدام، هذا إقدام المالك مع المجانية، كأن يكون أعطاه هبة وأجاز له في إتلاف هذه العين. في حينئذ الشك عندنا شو راح يصير؟ أن هذا المالك عندما استولى، أن هذا الشخص الأجنبي عندما استولى على هذه العين كان مع إقدام المالك على المجانية أو ليس مع إقدام المالك على المجانية. خب هذه العين الاستيلاء هو أمر حادث، الاستيلاء أمر حادث. أصالة العدم الأزلي معناه أن قبل الاستيلاء لم يكن هناك مجاني، أن بالاستيلاء تتحقق المجانية وعدمها. أصالة العدم الأزلي هو أنه قبل الاستيلاء، أنه قبل الاستيلاء لم يكن هناك اتصاف بالمجانية، فأصالة العدم الأزلي تثبت ماذا؟ تثبت الضمان، ويجب عليه ضمان هذه العين، يعني أن المالك أن هذا المستولي استولى على العين من دون إقدام المالك على المجانية، فيكون القاعدة هو ضمان العين، ضمان هذا التلاف. هذا الذي يذكره المصنف هنا في تقريرات الشيخ الفياض الله يحفظه، يقول بأن المسألة تعود أن هنا عندنا دعويان، المالك يدعي المجانية، يدعي العوض، ويدعي العوض، فإنه يدعي اشتغال ذمة المستولي بثمن هذه العين، اشتغال ذمة المستولي بثمن هذه العين، لأن إما هي عبء معوضة أو هي بيع. والمدعي والمدعى عليه وهو المستولي ينكر ذلك، فيقول هذه تعود إلى قاعدة الترافع والدعوة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فله إحلاف المنكر، فتدخل في هذا الباب، فتدخل في هذا الباب، يعني ما يقول بالضمان وأنه يكتفى بالضمان، وأنه تدخل في باب الترافع، فيجب على المدعي أن يقوم بالبينة، عفوا بالاتيان بالبينة على أن هناك عوض واشتغال ذمة المكلف، ذمة المستولي بالعين، أو يحلف أو يحلفه ويطلب إحلاف المنكر. ثم يقول بأنه أصلا ممكن أن لا تصل النوبة إلى الدعوة، أن لا تصل النوبة إلى الدعوة. كيف؟ يقول بأن عفوا تصل النوبة إلى الدعوة إذا كانت العين، إذا كانت العين قد تلفت فتصل النوبة إلى الدعوة، أو كانت هناك رحمية بين المالك وبين المستولي، لأن إذا كانت رحمية فلا يجوز له الرجوع، يعني العين موجودة، العين موجودة، لما العين موجودة المالك ايش يدعي؟ والمالك يدعي إذا كان ذو رحم، إذا كان ذو رحم فلا يستطيع الرجوع فيها، فحينئذ يقول باشتغال الذمة، فلما قال باشتغال الذمة فتعود مسألة مرافعة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. أما إذا كان المستولي ليس ذو رحم، أو كانت العين موجودة، أنا أعطيت العين الواحد، الفرض هكذا أعطيتها لواحد، خب هنا أو كان ليس ذو رحم والعين موجودة، خب أنا ما أدعي المجاني، هو يدعي المجاني، خب العين موجودة أخذها رجعها. أنت تدعي أن هذه الهبة هبة معوضة، أو أن هذه العين عين مبيعة، خب أو أن هذه، فإذا كانت مبيعة موجودة والثمن ما أعطاك إياه فيجوز لك الفسخ واسترجاع العين. إذا كانت هذه الهبة هبة معوضة وذاك ما أعطاك العوض وهو ليس ذو رحم فتقدر تروح تسترجع، يسترجع بعد ما تصل مسألة المرافعة
بالمنافس.
فلا تصل مسألة إلى المرافعة حينئذ. أما إذا وصلت إلى المرافعة، إذا كانت العين تالفة أو إذا كان ذو رحم، الغرض أنه يعني الضمان هنا يعني هناك ذكر رأيه مباشرة، لأنه قد يكون قال ذهب المشهور، يعني الحل اللي ذكره هنا أن المشهورة إنما ذكر الضمان نتيجة استصحاب العدم الأزلي. خب على كل حال المشهور قال بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو لم يقل، أصل المسألة كيف نحلها، أن هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص أم لا؟ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، ذكرنا أن الكلام في المخصص المنفصل، أنه إذا قال المولى أكرم العلماء، ثم بعد ذلك يأتي المخصص ويقول لا تكرم أعدائي، لا تكرم أعدائي. في حين شككنا في هذا زيد العالم أنه أنه من أعدائي أو ليس من أعدائي. الذي قال بالجواز، الذي قال بالجواز استدل بماذا؟ استدل بأن هذه بأن هناك ظهور للعام قد انعقد، وما أن هذا الظهور للعام قد انعقد فإنه لا يرفع اليد عن هذا الظهور إلا إذا وجدت حجة أقوى من هذه الحجة، إذا وجدت حجة أقوى من هذه الحجة. ففي الموارد التي يكون هذا عدو وهو مقتضى لا تكرم أعدائي، فحين يتيقن بخروج هذا الشخص من تحت هذا العام. أما في الموارد التي لا نتيقن بها كونه عدو، العام ظهوره حجة، العام ظهوره حجة لأنه انعقد ظهور للعام، ظهور الاستعمار. إجا الخاص لا تكرم الأعداء، لا تكرم أعدائي، أخرج المتيقن. ففي مورد الفرد المتيقن الخاص أقوى ظهورا من العام، فهو الذي يكون محكما. في المورد المشكوك الخاص لا يكون أقوى ظهورا فيه، لأن من أدري هذا عدو أو مو عدو، فلا يكون للخاص ظهورا في هذا المورد المشكوك، فلا يتقدم عليه، ويكون الأصل والمتبع هو ماذا؟ هو العام. فلذلك الذي قال بالجواز، الذي قال بالجواز، قال بالجواز باعتبار أنه لا العام، بما أنه قد انعقد ظهور له، فلا نرفع اليد عن هذا الظهور إلا في الموارد التي تكون هناك حجة أقوى من العام. وأي الموارد التي تكون فيها حجة أقوى من العام؟ هي في الموارد التي يكون الخاص فيها واضح التحقق، أن هذا نعلم متيقنين بأن الخاص ما ثابت وهو كونه عدوا. أما في الموارد المشكوكة فلا يكون الخاص أقوى ظهورا، ويكون العام هو الأقوى ظهورا فيتمسك بالعام. فحينئذ تكون النتيجة، تكون نتيجة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام. وهذا الاستدلال ذكره صاحب الكفاية وناقشه صاحب الكفاية ورد عليه، هو أن الظهور العام في عمومه لم يبقى على ما هو عليه، وإنما تغير هذا الظهور، تغير هذا الظهور. فحينئذ انطباق العام بما هو حجة على هذا الفرد الخارجي نشك فيه. انطباق العام بما أن العام لم يبقى ظهوره العام هو الحجة، يعني لم يبقى ظهور الاستعمال هو الحجة، وإنما كان الحجة عنوان آخر وليس هو ذلك العنوان الذي يكون ظاهرا فيه، فحين تغير ذلك العنوان، يعني العام بما هو حجة تغير عنوانه، ولا نعلم بانطباق هذا العنوان الجديد على هذا الفرد المشكوك، حينئذ لا يمكن التمسك بالعام. فهذا المقدار وما ذكر من هذا الشيء بالجواز لا يمكن التسليم به. الشيء الآخر الذي يمكن أن يذكر في الجواز، في جواز التمسك بالعام، هو أنه كما ذكر في باب الشبهة المفهومية، في باب الشبهة المفهومية إذا كان المفهوم الخاص يتردد بين الأقل والأكثر، ماذا ذكرتم هنا؟ ذكرتم هنا بأن الأقل هو القدر المتيقن، فلما يكون الأقل هو القدر المتيقن فنرفع عنه ظهور العام، ويكون الخاص هو الظاهر فيه. والأزيد من القدر المتيقن نشك في خروجه من العام، وظهور العام ينطبق عليه، ونشك في شمولية الخاص له، فيكون الخاص هو حجتك فيه. يقول الكلام هو الكلام هنا كما ذكرتم هناك في باب الشبهة المفهومية الذي يدور الأمر بين الأقل والأكثر، أن التمسك بالعام في الأفراد المشبوكة هنا أيضا التمسك بالأفراد المشبوكة بحجية العام. لماذا؟ يقول باعتبار أن مدار انطباق كل دليل ومدار العمل في كل دليل وأن يكون هذا الدليل هو حجة هو أن تصل إليك كبراه وصغراه. كبرى الدليل يعني أصل الجعل، أصل الجعل الشرعي يصل إليك وتعلم به، وصغرى الدليل هو التحقق الخارجي، أن يتحقق المصداق الخارجي، لأن الشارع عندما يأتي يقول أكرم كل عالم لا يحقق هو المصداق، وإنما يأتي بذكر القضية الحقيقية على نحو القضية الحقيقية، معنى إذا وجد العالم، إذا فرض العالم أو فرض العالم موجودا فأكرمه، أما في الواقع الخارجي هل يوجد عالم أو لا فلا نعلم بذلك. فيقول حينئذ كل دليل حجية هذا الدليل تعتمد على وصوله صغرا وكبرى. الوصول الكبروي يعني العلم بالجعل الشرعي، الوصول الصغروي هو التحقق الخارجي وعلمك أنت بتحققه الخارجي في الخارج، هذا الوصول الصغروي. فعندما نأتي إلى هاتين عندنا دليلين، دليل العام ودليل الخاص، حجية كل دليل منها موقوف على ماذا؟ موقوف على وصوله صغرا وكبرى. فنجي على دليل العام، أكرم العلماء، أكرم جيراني، هؤلاء جيران لو مو جيران، نعم هذا جيران، الكبرى وصلتني، أجي في مقام الصغرى، هذا جار لو مو جار، نعم جار، يجب إكرامه، هذا جار لو مو جار، نعم جار، يجب إكرامه. فحجية العام واصلة ومتحققة صغرا وكبرى. عندما أتي للخاص، الخاص ماذا يقول؟ لا تكرم أعدائي، أو لا تكرم أعدائي من الجيران، أو لا تكرم أعدائي من الجيران. هل لا تكرم أعدائي من الجيران أيضا حجيتها متوقفة ماذا؟ على وصولها صغرا وكبرى. كبرى علمت بالجعل الشرعي، وأن المولى قال لا تكرم جيراني أعدائي من الجيران، وبصغرى اجيت إلى الجار أليف، هذا ليس بعدو، خوش عدو، الجار باء هذا عدو فلا يجوز إكرامه، خرجت. الجار جيم أشك في كونه عدو أو لا، فهل صغرى الخاص تنطبق عليه أو تنطبق؟ لا تنطبق. فالصغرى أو فالخاص حجية الخاص لا يكون حجة في هذا المشكوك، بينما العام يكون حجة في هذا المشكوك. فإذا كان العام حجة في هذا المشكوك والخاص حجيته ناقصة عن شموله لهذا المشكوك، حينئذ التمسك بينكم، التمسك يكون بالعام، فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. لماذا؟ لأن حجية الخاص فيها غير مشكوكة غير واصلة، وحجية العام فيها واصلة وتامة. نقول هذا على نحو الشبهة المفهومية. الشبهة المفهومية القدر المتيقن هذا خارج، غير القدر المتيقن أشك في مشمولية الخاص له، لكن مشمولية العام له ثابتة ومحققة فأتمسك به. فكما تمسكت في العام في الشبهة المفهومية للمخصص، كذلك أتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. هذا هو الاستدلال الذي يمكن أن يذكر. طبيعة هذا الاستدلال وصياغته غير الاستدلال الأول. الاستدلال الأول اللي ذكر الشيخ صاحب الكفاية وجاب عليه أنه العام لا يرفع للعام إلا بوجود حجة أقوى، وهنا لا توجد حجة أقوى في حين التمسك بالخاص، التمسك بالعام. هنا صياغة الاستدلال وطبيعته تختلف عن الدليل الأول اللي ذكره. خب هذا الدليل المرحوم السيد الخوي يقول هذا الدليل أيضا، هذا الدليل واضح البطلان وغير تام. لماذا؟ يقول لأن الحجة تارة تكون بمعنى الحجة بمعنى اللغوي بمعنى العرفي، يعني ما يحتج به، ما يحتج المولى به على العبد، وما يحتج العبد به على المولى، يعني أقام عليه الحجة. خب إقامة الحجة معناه أن أنت لماذا ارتكبت المحرم؟ أنت تعلم بالحرام وتعلم بأن هذا الذي أمامك حرام، فلماذا ارتكبت؟ يحتج به المولى عليه. وتارة تكون حجة من العبد على المولى أن أدري أنه حرام، بس أنا هذا مو خمر، هذا ماء. فتارة الحجة تكون بمعنى أن ما يحتج به المولى على العبد وما يحتج العبد به على المولى، وتارة الحجة تكون الكاشف عن المراد الواقعي للمولى في جعله وفي مراده وفي أحكامه. يعني الحجة عندما نقول هذا حجة، يعني هذا كاشف عن المراد الواقعي للمولى، المولى ماذا يريد من عبده. الحجة تكون كاشفة عن هذا المراد الواقعي. فإذا الحجة هنا ليس بمعنى الاحتجاج. نعم الحجة بهذا المعنى تستلزم الحجة بالمعنى الأول، يعني إذا عرفت المراد الواقعي للمولى حينئذ المولى يحتج به عليك. فالحجة بالمعنى الثاني هو ما يكون كاشفا عن المراد الواقعي للمولى. الفارق بينهما شنو؟ أن الحجة بالمعنى الثاني ما لها علاقة بعالم الخارج، ليست لها علاقة بعالم الخارج، وإنما لها علاقة بأنك أنت تتعرف ما هو المراد الواقعي للمولى. المولى ماذا يريد واقعا منك؟ هل يريد منك إكرام كل العلماء؟ هل يريد منك إكرام الأعداء، إكرام العلماء ما عدا الأعداء؟ يريد منك إكرام الجيران ما عدا الأعداء؟ تشخيص المراد الواقعي للمولى لا علاقة له بعالم الخارج. أنا أعلم أن المولى جعل حكما اسمه الحج، وهذا الحج جعله على من؟ على المستطيع. هسا أكو مستطيع بالخارج؟ لم يكن هناك مستطيعا بالخارج، فحينئذ ما له علاقة، ما له علاقة أكو مستطيع ما أكو مستطيع، لا ارتباط له بحجية هذا الأمر وحجية هذا الشيء. فلذلك التفرق بين هاتين الحجتين، فيقول حينئذ محمص الضوي بأن المستدل تعامل مع الحجة على المعنى الأول، وحديثنا في حجية الشيء وفي الحجية الأصولية هو بالمعنى الثاني. تفصيل ذلك إن شاء الله.